شغل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير المحاضرات ما كان مشبعا وممتعا، وعهدي بمحاضرات أبي عبد الرحمن أنها كذلك. اختصار الوقت، لن أطيل في تقديم أبي عبد الرحمن، فهو علم معروف والعلم لا يعرف، ولكني سأتمرد على النحويين وأعرفه بقليل من الكلمات، ولعل أهم تعريف له اسمه. فأنا يعني لو سألتكم أو سألت أكثركم ما اسمه أبي عبد الرحمن لربما تلجلج في معرفة اسمه. فاسمه محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل، من مواليد شقرة، وحصل على درجات متعددة، آخرها البكالوريوس في التفسير من المعهد العالي للقضاء، وله أعمال جليلة لا أريد أن أعددها، ولكني سأعدد أقف عند بعض المحطات المهمة في حياة أبي عبد الرحمن. الأولى أنه رأس النادي الأدبي بالرياض مدة 4 سنوات، وأنه عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وأنه شارك في مؤتمرات كثيرة، وأنه طبع له ما يقرب من 200 مؤلف في اللغة والأدب والفلسفة والدين والفن وعلوم الشريعة والتاريخ تأليفاً وتحقيقاً. أما الآن فهو يعمل مستشاراً لوزير الداخلية. ندعو محمد بن عمر أبا عبد الرحمن الظاهري أن يبدأ محاضرته المعنونة تفسير القرآن الكريم بين العقل والنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير، وشكرا لأخي الدكتور ناصر والدكتور يحيى ممثلة في مركز الملك فيصل، وشكرا لكم أيضا في تجشمكم الحضور. واعلموا حفظكم الله أنني مقيد بوقت محدد سأضطر فيه إلى الإيجاز وحصر الموضوع حتى لا يشتتني الاستطراد. فعندما نتحدث عن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وعلاقته بالعقليات، فإنه يلوب بالبال عناصر كثيرة يفهم منها هذه العنونة. وأبدأ بالعنصر الأول وهو المهم، وهو تقسيم مدارس ومناهج المفسرين، فأجدها على عدة أنحاء. المنهج الأول منهج المدرسة النقلية، هكذا أطلقوا عليها، وهي مدرسة تفسر المأثور بالمأثور، وترد متشابه التنزيل إلى محكمه، وتقف عند أخبار الله سبحانه وتعالى عن أمور الغيب، فلا تبتغي من العقل علما كميا أو تكييفيا، وإنما تقتنع بما فطر الله عليه العقل. الفاطر هو منزل الشرع سبحانه وتعالى، من معرفة المغيب بوصفه أو بآثاره، والوصف لا يأخذون منه كما ولا كيفا، وإنما يحذقون منه الدلالة العامة من لغة العرب. وفي هذه المدرسة النقلية أناس يعتمدون على الأخبار الضعيفة والموضوعة لعدم علم، كما نص في ترجمة الثعلبي محمد بن إبراهيم الثعلبي صاحب الكشف والبيان. ومنهم من يذكر الحديث الضعيف والواهي والموضوع والإسناد إلى من تقوم إلى من لا تقوم بالإسناد إليه حجة، وهم من العلماء الفحول يفعلون ذلك للخروج من العهدة ببيان السند، ويتركون للقارئ حرية التمييز. ومنهم أيضا من يذكر ما يذكره للاستئناس به إذا لم يبلغ مرحلة الخرافة. هذه مدرسة. المدرسة الثانية مدرسة عقلية نقلية في آن واحد، والعقل عندها ليس هو ما ينسب إلى العقل من أفكار لم تبلغ درجة اليقين أو الرجحان، بل فيها المرجوح والموهوم. هؤلاء هم من يجمعون بين الرواية والدراية، ويرجعون إلى العقل ويستحضرونه مع لغة العرب ودلالة السياق في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من خطابه الشرعي، بلا استدراك باستبدال أو إضافة أو زيادة. ويرجعون إلى بديهيات العقل الكسبية والفطرية. وأنا متعمد كلمة بديهيات ولم أقل بديهيات، لأنهم يرجعون إلى ضرورات العقل البديهية والفطرية في رفع التعارض من أذهان البشر، لأنكم تعرفون أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلو من تعارض في ذاته وتعارض في أفكار البشر، ولكن التعارض ثلاثة أنواع: تعارض يرد في الشرع ويرفعه الجمع، وهذا أنا أقصد بالشرع إذا صح دلالته وثبوته، ويرفعه الجمع بين النصوص، وحمل كل نص على دلالته كالجمع بين الخاص والعام والمطلق والمقيد. والنوع الثاني من أنواع التعارض تعارض التضاد، وهو أن يستحيل اجتماع النصين معا على مدلول واحد ولا يستحيل إسقاطهما. وهذا لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث تعارض تناقض، وهو أن لا يجتمع النصان على مدلول واحد ولا يمكن رفعهما لأنهما صحيحان ثابتان دلالة وثبوتا، وهذا أيضا لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه المدرسة العقلية النقلية، وهي المعتبرة، وهي مدرسة فحول العلماء من الحافظ أبي جعفر بن جرير رحمه الله تعالى إلى في العصر الحديث القاضي الشوكاني فتح القدير، الذي جمع بين تفسير القرطبي والدر المأثور للسيوطي، وأضاف إليهما من علمه واستدراكاته. ولي جولة حول الجمع بين النصوص وإزالة التعارض. المنهج الثالث مدرسة سميت عقلية زورا وبهتانا، لأن ليس كل ما ينتسب إلى العقل يكون عقليا، بل منه تأمل مسترسل لا يستند إلى ضرورات فكرية، ومنها أفكار استحوذت على أصحابها فجعلوها المحك في تأويل كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا وجدت الثنائية بين مدرسة هل القاعدة قبل المثال أم المثال قبل القاعدة، ففحول العلماء العقلانيون النقليون العباد هم من يجعل للعقل دورين، الدور الأول أنه المرجع في الإيمان بالله سبحانه وتعالى على صفات الكمال إجمالا، والإيمان بالله على صفات الكمال في بعض التفصيلات، ويؤمنون بصدق النبوة وأن لله قضاء شرعيا وأن ما صدر عن الله بمقتضى كماله لا بد أن يكون صدقا وعدلا ورحمة وليس فيه شيء من الخلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو بداية الإيمان، والله سبحانه وتعالى جعل العقل شرط التكليف، والله سبحانه وتعالى قبل أن يطلب من عباده أن يمتثلوا شرعه خاطب عقولهم وأنفسهم بما في الأنفس والآفاق من البراهين، فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش خلال 13 عاما، هذه 4000 مصحف بعددكم اقرؤوها، وصلوا واسجدوا واركعوا وأنفقوا وأقيموا القصاص وهكذا وهكذا، ما جاء تفصيلة الشرع ولا أوامر ونواهي، وإنما كله خطاب للعقل. هل من خالق غير الله؟ الخلق خلق الله، يخلقه ما تعلمون، يقدر على البعث، وهكذا وهكذا. إذن العقل ذو مسؤولية قبل أن تبلغه الدعوة، وليس ذلك على منهج المعتزلة في التحسين والتقبيح، ولكن مطلوب منه أن يحتكم إلى ضروراته ويعلم أنه لا تفسير للكون إلا بخالق، والله لم يخل الأرض من الأديان، فمطلوب منه أن يبحث عن دين صحيح، فإن لم يجد دينا صحيحا فليعبد الله إجمالا. وبهذا المنطق حمل الله سبحانه وتعالى مسؤولية الإيمان أهل الفترة. والعقل ها هنا حر في تأمله، ثم يأتي دور العقل ثانيا، وهو أن يكون الشرع مصدرا من مصادر معرفته، فها هنا يضيق نطاق العقل في العمل، فليس له مجال في الاقتراح باستبدال أو ضيافة أو إضافة أو زيادة، وإنما دوره دور الفهم والتمييز واللماحية والتفريق بين المختلفات بالفروق الدقيقة، وملاحظة الجامع بين المختلفات بالعلاقات الدقيقة أيضا. وموجز القول في ذلك أن الشرع بعد أن أصبح مصدرا للمعرفة يتعلق به العقل من 3 أنحاء. النحو الأول، العقل مطالب بأن يبحث عن هذا النص، هل هو ثابت عن الله سبحانه وتعالى أم أنه متقول على الشرع، ومطلوب من العقل ثانيا أن يمحص دلالة هذا النص الشرعي، هل هذا ما أراده الله بيقين أو رجحان فيأخذ به، أم أنه محتمل فيتوقف، أم أنه مرجوح فيطرح. والنظر وهذان نظران واجبان لا يعذر بهما المكلف. والنظر الثالث وهو المحرم وهو المخرج من الملة وهو الكفر، أن يصح النص ثبوتا ودلالة، بيقين أو رجحان كقطع يد السارق في عدد معين وفي حالات معينة، فيقول نعم ثبت عندي أن السارق تقطع يده نصا ومعنى، ولكن هذا وحشية وهذا غير معقول وهذا همجية وهكذا وهكذا. فهذا أول شيء بالمنطق الشرعي خروج عن الملة، وبالمنطق العقلي ارتداد على العقل. فعقلك الذي آمن بالله على صفات الكمال وأن الكون لا تفسير له إلا بالله وأن ما يصرف عن الله على العصمة والتوفيق والعدل والرحمة والإحسان ثم تكفر به تفصيلا لا يمكن. وأنتم تعلمون أن العقل في تلقيه المعرفة ابتداء من بديهياته الفطرية إلى بديهياته المكتسبة يقوم على منهج رياضي بحت، وإن لم يحتج إلى الخبرة الحسية. فعندما تقول 1+1=2 عرفت من هذا وفي علامة زائد وفي علامة يساوي، عرفت هويات هذه الرموز، وعرفت أن الشيء الذي قبل علامة الجمع قبل علامة الضرب إذا عد بعدد المرات التي قبل على بعد علامة الضرب، أو أن الذي بعد علامة الضرب إذا عد بعدد المرات اللي قبل علامة طلعت نتيجة معينة. فإذا قلت 3 × 7=21 سواء عددت 3 7 مرات أو عددت 7 3 مرات وعرفت ما تعني يساوي، إذن 1+1 أو في 1=2 هذه حقيقة يبني عليها العقل بداهيته، فيضرب 590 × 780 فتطلع النتيجة، فلا تكون النتيجة الكبيرة أقل في اليقين من درجة ضرب 1 في 1، كل اليقين في ذلك مستوي وكل ذلك حجة. غاية ما هنالك أن العدد الكبير عرضة للخطأ والسهو ولا ينال بسرعة، ولكنه علم بديهي تجريبي استغني عنه كذلك العقل. فكما أنني أعد 5 5 مرات بحصيات أجمعها في عبي فتطلع 25 ثم أخذ القاعدة الرياضية، كذلك العقل إذا حصل له مسلمة أصبحت ضرورة ثابتة يبني عليها مسلمة أخرى. فعلم العقل من خبرته مثلا أن ما كان تصوره حتميا فوجوده حتمي، وما كان تصوره متخيلا فوجوده وهمي. ثبت هذه ضرورة أصبحت عند العقل أخذها من الخبرة. يبني على ذلك كل معطى حسي له أثر أو وصف من مخبر صادق. فأول مسلمتها يبني على هذا القاعدة ما كان تصوره حتمي فوجوده حتمي، لأنه لو لم يكن موجودا لم تردنا صفاته ولا آثاره. والعقل لا يتصور إلا ما كان موجودا، حتى لو تصور نعامة منقارها من ذهب وذيلها من فضة وساقها من عظم وعليها شعر بدل الريش، هذا مخلوق قد لا يكون له وجود في الواقع، ولكن هذه الأجزاء التي تكونت من النعامة موجودة. فالعقل لا يمكن أن يتصور إلا شيئا موجودا. بهذه المسلمة أصبح العقل الذي نسميه مدرسة عقلية هو المنهج الثاني الذي أسلفته، منهج النقليين والعقليين الذين يبنون على ضرورة العقل. أما مذهب العقلي الثالث، المنهج الثالث الذي ينسب لأهل المعتزلة كالجبائي وكقطرب وكعبد الجبار وكالرماني أو إلى المتكلمين كأبي بكر بن فورك، فهذا لا نخليه من ضرورات العقل، لأنك مهما استقرأت ما في البري من بعرة والبحر من درة لن تجد شيئا متمحضا للصواب أو الخطأ، ولن تجد شيئا متمحضا للحق أو الباطل أو القبح أو الجمال، لكن غلبة الخطأ عندهم أكثر. لماذا؟ لأنهم من أصحاب القاعدة تسبق المثال. أهل العقل الحديث الصحيح يقول لا، المثال في دين الله، المعرفة الشرعية قبل القاعدة، نتلقى نصوص ربنا سبحانه وتعالى كما هي عليه في الواقع ونستنبط منها فيكون لنا قواعد شرعية. فإذا فوض الله عقولنا في اجتهاد مرسل اجتهدنا بحرية، ولكن في إطار القواعد المرعية والمصالح المعتبرة التي تسمى مقاصد الشريعة. أما هؤلاء فقالوا لا، العقل يسبق المثال. أنا عندي قاعدة معينة لازم النص يوافقها ولا أرد. هذه ليست مدرسة عقلية، لكن أدعي لها أنها مدرسة عقلية. هذه مدرسة تأخذ بأفكار مرسلة، ولهذه المدرسة ميزة سيئة أيضا، لأن أهل النقل وفحول العلماء معروفة عبادتهم، ومعروف ورعهم، ومعروف تحرجهم، ومعروف قيامهم في الليل، ومعروف خوفهم من الله. لكن هذه المدرسة العقلية المعتزلية والكلامية يندر فيهم الصالح، يعني من مفسرهم مثلا إبراهيم بن سيار النضار، رجل زنديق عربيد فاسق مات سكران في عهد المعتصم، ينتقد الصحابة ويحاكم أبو بكر كأنه يحاكم بشار بن برد، ويقول النص ما لا يحتمل، ويهزأ بأهل الحديث والعلماء، ويرى أنهم زوامل أسفار كالأباعر. تجد القاضي عبيد الله بن الحسن أيضا هو رقيق الدين، وهو معتمد عند المعتزلة في تفسيرهم، بل إنه قال بازدواج الحقيقتين، يقول هؤلاء نزه الله وهؤلاء عظموه الجبرية والقدرية، وكله حق. ليش؟ لماذا كان حقا؟ قال لأن كل هذا في القرآن، والقرآن هو الذي فرض علينا التناقض. من نزه الله ولم يشبه وقال لا خارج العالم ولا داخل، كلام الصح مضبوط. ومن شبهه وقال له رجل وساق وشبهه بفلان فهو أيضا محق، لأن الدين أتى بالتناقض. هذا دين هؤلاء. وابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث داخلهم وعرف خصائصهم جدا وتكلم عنهم بعدل. ثمامة بن أشرس من أئمة المعتزلة رأى الناس يهبون من العوالي ومن النخيل إلى مسجد الجمعة ليدركوا الصلاة، فيهمز رجل جنبه قال رأيت هؤلاء الحمير ماذا يفعلون؟ أرأيت هذا البدوي كيف عمل بهؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تركهم يتركهم فلا يحمل، وكلهم بهؤلاء. ومن كان من أهل الكلام متورعا فإنه في تأليفه قليل المنفعة كثير الهذر. إن جئت لمعتزلي كالمغني لعبد الجبار، أو جئت لمفسر كالماتريدي الذي وجد قطعته من تفسيره، أو كأبي بكر بن فورك ووجد قطعته من تفسيره، تقرأ عن المسألة البسيطة التي تؤخذ في سطر أو سطرين عشرات الصفحات واستطرادات، وإن قال وقلت، وبعضها خارج محل النزاع. ولهذا سموا أهل الكلام، كلام كثير منزوع الفائدة. المنهج الرابع منهج الباطنية، وهؤلاء إما أن يفسروا كلام الله بدعوى لا يضبطها عقل ولا يضبطها نقل ولا يضبطها منهج، وإما أن يفسروا النص أيضا بالعيوب التي ذكرتها لكم، ولكنهم ينسبون ذلك إلى من لا تقوم به حجة، فيقول لنا هذا سر أودعه الله سبحانه وتعالى للإمام فلان وفلان وفلان لن يصن صاحب السرداب. المدرسة الخامسة مدرسة صوفية أيضا لها منهجان، منهج مشتق من قولهم لكل شيخ طريقة، يفسرون النص بما لا تدل عليه لغته وبما لا يدل عليه سياقه وبما لا يضبطه عقل، دعوة مجردة من غير أن يدعوا كشفا أو ذوقا. ومنهم من يفسره أيضا بهذه العذوب التي ذكرت لكم، ولكن ينسبون ذلك إلى إشراقة الروحية وكشف، بل لم يتورع محي الدين بن عربي في كتاب الفتوحات حتى يقول أملى علي الرحمن كذا وكذا. هاتان المدرستان الباطنية والصوفية يصدق عليهما معا أنهما ادعائيتان تحكميتان، ادعوا على اللغة والعقل ما ليس فيهما، وادعوا من لا تقوم به الحجة كالباطنية، وادعوا من لا تقوم به الحجة من الخلق من منامات ورؤى وتجليات شيطانية يعتبرونها تجليات رحمانية. وقد ضرب ابن قتيبة المثل لهاتين المدرستين، وإن لم يسميهما وسماها مدرسة أهل البدع، ببيت للفرزدق يقول فيه: بيت زرارة محتب بفنائه، ومجاشع وأبو الفوارس نهشل، فمغفل من أهل مكة. قال: ما أكذب بني تميم؟ قال: لماذا؟ قالوا: يزعمون أن هذا الشعر فيهم. قالوا: وما تقول أنت؟ قال: حاشا، أما قوله بيت فالمراد بيت الله سبحانه وتعالى، وأما قوله زرارة فالمراد به الحجر، حجر إسماعيل، وأما نهشل فهو مصباح الكعبة، وأما أبو الفوارس هو جبل أبي قبيس. قالوا: بقي عليك مجاشع. حك راسه، قال: مجاشع مجاشع، هذه أشد، ها هذا يجشع الماء، جشع هذا زمزم. فطيب، لا اللغة تدل على هذا المعاني ولا ضابط عقلي، وانظروا تفاسير الباطنية وانظروا تفاسير الصوفية تجدونها من هذا النحو. المدرسة السادسة مدرسة تضليلية تعمدية، تصدر عن مليين ونحليين، إن أرادوا نصر باطلهم من جانب فإنهم يريدون صد الدين عن دينهم، صد المسلمين عن دينهم، مثل في قوله تعالى: هذا بيان للناس، وهو اسمه بيان، قال: أنا اسمي بيان، أنا المعني بهذه الآية. منصور الكسف العجلي، وإن يروا كسفا قالوا: هذا أنا المراد بهذه الآية الكريمة. المستشفقون الذين تتبعوا تفاسير العلماء وفي قمتهم اليهودي جول سيهر، ينتقون من التفاسير المضلة ما يدعمونه تعمدا للتضليل. ابن نغرالة اليهودي لما كتب كتابه عن تناقض القرآن ورد عليه أبو محمد بن حزم، يعلم يقينا أن هذا التعارض غير وارد، ولكن أراد صد المسلمين عن دينهم. علماني العصر الحديث مثل محمد أركون وإبراهيم غلبون وسلامة بن موسى ومن لا در درهم من العلمانيين المشارقيين الذين المغاربيين الذين خلفوا أدنيس وشلته، تلاعبوا عبد الجابر وغيرهم، تلاعبوا بكلام الله سبحانه وتعالى وحرفوه على أهوائهم وفسروه بأهوائهم لتشويه السلوك الفكري والعملي عند المسلمين، وأنحوا باللائمة بالذات على أهل السنة والجماعة، وليس لهم منهج فكري يعصمهم من التناقض. وإذا أردت أن تعرف المبطل والمخطئ فاضبط منهجه، فإذا رأيته كثير التناقض كثير التناقض فاعلم أنه يقول عن هوى. هذه المدارس التي عدت، يدخل بعد في ذلك أيضا أناس يتكثرون بالأحاديث الضعيفة والقصص والروايات عن الإسرائيليات التي لا توجد في كتب أهل الكتاب، وإنما ابتدعها رواتها كوهب بن منبه. فهؤلاء أيضا إن لم يكن قصدهم التضليل فقصدهم اجتذاب العامة، فعدنا إلى أن هذا المنهج تضليلي. ثم يهمني من هذه المدارس المدرستان التي إليهما المرجع بعد الله، وهي المدرسة النقلية الحاذقة والمدرسة التي تجمع بين العقل والنقل، يعني ابن كثير رحمه الله والبغوي يغلب عليهما الجانب النقلي ولكنهم يصححان ويتثبتان. القرطبي رحمه الله كما ذكركم الشوكاني يغلب عليهم الجمع بين الثنتين، وناس فيهم خير كثير ولكنهم يسلفون كفخر الدين الرازي وهو أشعري.